بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل وسلم على
كان الكلام قبل العطلة في هذه المسألة وهي من سجد على ما لا يصح السجود عليه غافلا ثم التفت إلى ذلك فتارة يلتفت قبل رفع الرأس وتارة يلتفت بعد رفع الرأس والصورة الأولى هي ما إذا التفت قبل رفع الرأس سبق الكلام فيها هل أن وظيفته الجر أم وظيفته الرفع وأما الصورة الثانية وهي ما إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه ولم يلتفت لذلك إلا بعد رفع رأسه من السجود فهل يعتد بهذه السجدة أم يأتي ببدلها هنا قولان وكلامنا فعلا في موردين الأول ما إذا أخطأ في سجدة واحدة والثاني ما إذا أخطأ في سجدتين المورد الأول إذا وضع جبهته خطأ على ما لا يصح السجود عليه ولم يلتفت إلا بعد رفع الرأس في سجدة واحدة ذهب المشهور إلى أنه يعتد بالسجود ويأتي بالسجدة الثانية حيث إنما أخل به إنما هو قيد من قيود السجود وهو صحة المسجد ولكنه لم يخل بأصل السجود حتى يأتي ببدله فلما كان إخلاله بقيد من قيود السجود لا بأصل السجود وكان الإخلال سهويا لا عمديا فسجدته صحيحة ويأتي بالثانية ولكن سيدنا قدس سره وبعض تلامذته ذهب إلى أن الوظيفة الإتيان بسجدة أخرى بدلان عن هذا السجود السهوي. فما هو الوجه في كلامه؟ نحن اليوم فقط نقرر كلامه لأن فيه ملاحظات عديدة نتركها لغاية. فقد أفاد قدس سره الشريف في الجزء الخامس عشر صفحة 143 عفوان إلى صفحة 146. فقد أفاد قدس سره الشريف عدة مقدمات. الأولى قال قد يتوهم بطلان الصلاة، والسر في ذلك أن مقتضى كون المركب الصلاة مركبا ارتباطيا أن كل جزء من ما كان متقوما بالسبق واللحوق، فالركوع هو ما كان مسبوقا بالقراءة ملحوقا بالسجود، والسجود ما كان مسبوقا بالركوع ملحوقا بالتشهد مثلا. فالجزء المأمور به من المركب الارتباطي ما كان متصفا بالسبق واللحوق، لا ذات الركوع ولا ذات السجود. وبناء على ذلك متى ما أخل بسابق أو لاحق فقد أخل بالوسط بينهما، فإن هذا مقتضى الارتباطية. فلو فرضنا أن هذا المكلف أخل بسجدة من إحدى السجدتين، فلازم ذلك أنه أخل بالركوع السابق عليها، لأن الجزء المأمور به الركوع الملحوق بالسجدتين وهذا لم يحصل. أو فقل أن الإخلال بالسجدة إخلال بالركوع الآتي، لأن الركوع الجزء هو ما كان مسبوقا بسجدتين في الركعة السابقة إلى آخره. إذن مقتضى الارتباطية بين الأجزاء أن الإخلال بالارتباطية إخلال بالمركب، فلا فرق بين كون الإخلال عمديا أو سهويا. أخل بالمركب، فحتى لو كان إخلاله بالسجدة إخلالا سهويا إلا أنه إخلال بالركوع، والإخلال بالركوع مبطل سهوا أو عمدا. قد يقال هكذا كشبهة تطرح، ولكن ذكر أن لدينا قرينة سياقية قطعية مستفادة من مجموع النصوص تدل على أن الإخلال المبطل ما سوى الإخلال بالارتباط، الإخلال بالارتباط ليس مبطلان. لماذا؟ أولاً هذا هو مقتضى التفصيل في حديث لا تعاد، حيث فصل في لا تعاد بين الإخلال بالسنن والإخلال بالفرائض، فقال والتشهد سنة والقراءة سنة ولا تنقض السنة الفريضة، بمعنى أن الإخلال بالسنة عن عذرين لا يوجب بطلان الصلاة، بخلاف الإخلال بالفريضة، مع أنه لو كان المدار في المبطلية على الإخلال بالارتباطية لم يكن وجه للتفصيل، فإن الإخلال بالسنة دائما هو إخلال بالفريضة بعد بمقتضى الارتباطية بينهما، فمتى ما أخل بتشهد أخل بالركوع، ومتى ما أخل بالقراءة أخل بالركوع، فتفصيل حديث لا تعاد بين السنن والفرائض بنفسه قرينة على أن الإخلال بالارتباطية ليس هو المدار في الصحة والبطلان. والقرينة الأخرى التي لم يذكرها، ما دل على تدارك شنو؟ بعض أجزاء الصلاة، فإن من ترك سجدة نسيانا أو ترك التشهد نسيانا فقد قام الدليل على أن يقضيهما بعد التسليم، ولا معنى لذلك إذا كان الإخلال بالارتباطية موجبا للبطلان على كل حال، فإن الارتباطية انتقضت على كل حال. إذن ما دل على قضاء المنسي بعد التسليم بنفسه دليل على أن المدار ليس على الإخلال بالارتباطية. القرينة الثالثة، لا تعاد الصغير، وهو قوله عليه السلام لا تعاد الصلاة من شنو؟ رواية من شيخ حسان صحيحة بيه، لا تعاد الصلاة من سجدة وتعاد من ركعة، سموه لا تعاد الصغير. شوين حبيب شيخ حسان ما شيخ حسان شنو طبعك ما جايب سنة ما يصير صعب وسائل ما جيب سنة يا شيخ
استغفر
الزوجة إذا أمرك بأمر تقول لها اجهلي شوية سمعا وطاعة في الوقت نفسه.
ما شاء الله صحيح
مليل. لا تعاد الصلاة من سجدة وتعاد من منصور المحازي سألت عن من زاد سجدة لا تعاد الصلاة من سجدة تعاد من ركعة صحيح المنصور المحازي زين. فإن التفصيل فيها بين السجدة والركعة دليل على أن المدار في المبطلية ليس على الإخلال بالارتباطية. إذن فلا وجه لتوهم أن من أخل بسجدة واحدة سهوان أن صلاته تنوح باطلة، لا وجه لهذا التوهم. هذه المقدمة الأولى التي ذكرها في كلامه وهي مقدمة صحيحة. المقدمة الثانية أفاد قدس سره أن المدار في المبطلية حتى سهوا على الإخلال بالصفة المقومة للمأمور به، وبيان ذلك أن ما أمر به في أي جزء من الأجزاء ركوعان أو سجودان أو تشهدان ما أمر به من صفات فهو على قسمين، تارة يكون صفة مقومة للمأمور به بمعنى أن يستفاد من مجموع الأدلة أنه مقوم للمأمور به، نظير أنه يعتبر في الركوع أن تصل أطراف الأصابع للركبتين صفة مقومة للركوع المأمور به، ونظير أنه يعتبر في السجود صحة المسجد أن يكون المسجد مما لا يؤكل ولا يلبس، هذه صفة مقومة للمأمور. وبالتالي فإذا أخل بهذه الصفة بطل، فهو يقول كأنه مسلم بنظر هذا الأمر، فهو لو ركع ولكن لم تصل أطراف أصابعه إلى ركبتيه ولو سهوان أخل بنفس الركوع، لأنه أخل بقيد في الركوع بل أخل بالركوع، ومقتضى ذلك بطلان صلاته لأن الركوع فريضة في الصلاة ومن الأركان، وكأنه بنظر هذا أمر مسلم يعني لا نقاش فيه. فكذا إذا أخل بصحة المسجد بأن سجد على ما لا يصح السجود عليه بطل السجود، سواء التفت لذلك قبل الرفع أم بعد الرفع هذا سجود باطل. فإن كان سجدة واحدة فلا بد من إبداله شارما، لأنه لم يأتي بالسجدة.
فيما لو كانت الصفة واجبا في واجبين، أي جزءا مستقلا في الصلاة، نظير الذكر، نظير المساجد الستة ما سوى الجبهة. فإنهم ظاهر مجموع الأدلة، لا نقول ظاهر حتى لا يجي إشكال عليه كما أشكل بعض تلامذته، صحيح دليل الدال على وجوب الذكر في السجود نفس لسان ما دل على اعتبار صحة المسجد، اللسان واحد، لكن المستفاد من مجموع الأدلة في باب صحة المسجد أنه صفة مقومة، بينما المستفاد من مجموع الأدلة في باب الذكر أن الذكر مجرد واجب في واجب وليس مقوما للمأمور به. فلذلك كأن الشارع قال أنت مطالب في الصلاة بجزئين، السجود وشنو؟ فالذكر جزء مستقل في الصلاة، غاية ما في الباب اعتبر الشارع شنو؟ تقارنهما، وإلا الذكر جزء مستقل. فإذا أخل بالذكر عمدا بطلت صلاته لأنه أخل بجزء، وإذا أخل به سهوا ولم يذكر إلا بعده رفع الرأس فات محله، حيث فات محله صلاته صحيحة بحديث لا تعاد، لأنه أخل بسنة ولم يخل بفريضة. وكذلك يا شيخ إحسان مظفري لو أخل بالمساجد الستة بأن لم يضع كفيه على الأرض أو ركبتيه أو قدميه سهوان ولم يذكر إلا بعد الرفع، صلاته صحيحة، سجوده صحيح، ما أخل بالسجود وإنما أخل بجزء آخر بواجب آخر. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، قال إن هناك فرقا بين الزيادة والنقص، هذه تكررت عندهم. ففي جانب الزيادة المدار على ذات الجزء بمفهومه العرفي، بينما في جانب النقيصة المدار على الجزء الشرعي. مثلا من زاد سجودا في صلاته عمدا بطلت صلاته ولو كان المزيد السجود العرفي بأن سجد على ما لا يصح السجود، حتى لو سجد على ما لا يصح السجود عليه ما دام قد قام بقصد السجود يعتبر زيادة عمدية مبطلة، أو ركع ولم تصل أطراف أصابعه إلى ركبته عمدان بطلت صلاته فإنه زاد ركوعا مع أن المزيد ركوع عرفي لا شرعي. إذن في طرف الزيادة يكفي الجزء العرفي وإن لم يأتي بالشرعي، لماذا؟ لأن الأصل الأولي حمل العناوين على مفاهيمها عرفية، هذا الأصل الأول. فبما أن الأصل الأولي في كل عنوان حمله على مفهومه العرفي، نكتفي في طرف الزيادة بالجزء العرفي ما شاء الله، أما في طرف النقيصة فلا يقال أنه أنقص سجودا إلا إذا أنقص السجود الشرعي. فلو فرضنا أنه سجد لكن لا على ما يصح السجود عليه، فالسجود العرفي حصل لكن السجود الشرعي لم يحصل، إذن فقد نقص سجودا. لماذا؟ قال لأن هذا ظاهر سياق حديث لا تعاد، وإلا لو خلينا نحن ومقتضى القاعدة لحملنا كل عنوان على معناه العرفي، لكننا خرجنا عن القاعدة بسياق حديث لا تعاد. فإن قوله عليه السلام في صحيح زرارة لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: القبلة والوقت والطهور والركوع والسجود، والقراءة سنة والتشهد سنة ولا تنقض السنة الفريضة. ظاهر السياق أنه يتكلم عن الإخلال بالمأمور به، العلاقة بالمعاني العرفية. فكأنه قال من أخل بالمأمور به، فهناك تفصيل، فإن كان إخلاله بالسنة المأمور بها فصلاته صحيحة، وإن كان إخلاله بالفريضة المأمور بها وصلاته باطلة. فهو ناظر من الأول للإخلال بالامتثال، أي الإخلال بالمأمور به. فهذا السياق قرينة يا مولانا على أن المدار في النقيصة على الشيخ حسان على الجزء الشرعي. هذه المقدمة شنو؟ ثالثة. الرابعة الآن يقول: إن قلت إذا كان الإخلال بالصفة المقومة إخلالا بنفس الجزء، إذن الإخلال بالطمأنينة إخلال بنفس الجزء، فإن ما دل على اعتبار الاطمئنان في السجود قد دل على أنه شنو؟ قيد مقوم للسجود الشرعي، بمعنى لا سجود شرعا إلا شنو؟ بالاطمئنان، تماما كصحة المسجد. ومقتضى كلامكم الآن شنو؟ أنه إذا أخل بالصفة المقومة للمأمور به فقد أخل بنفس الجوز، إذن إذا أخل بالإطمئنان سهوان، رجال شاهي مو ملتفت، أخل بالإطمئنان ولم يذكر إلا بعد رفع الرأس من السجود، مقتضى كلامكم شنو؟ أنه أخل بذات السجود، فلا بد أن يبدل بسجود آخر. والحال محل اتفاق أن من أخل بالإطمئنان عن عذر ولم يلتفت إلا بعد ذلك فسجوده صحيح ولا بدل له. فكيف تعالجون هذه النقطة؟ شو تقول شيخ حسام؟
يحمد إلا بعد ذلك، بعد ذلك حتى لو في نفس الوقت
نريد عالجة؟ خلاص اروح جيب سيدة ثانية ونمضي مثل الذكر.
لا بعد ذلك، إلا بعد ذلك، ليش قيد بعد ذلك؟ ليش بعد ذلك؟
أها حتى لو أتناسي شاش أمر بفهم إن شاء الله. نعم حتى لو حدث السجود غير مطمئن، ويعتبر في الحدوث أن يحدث السجود عن اطمئنان.
يمكن تحصيل الهيئة مركب
ما حدث، كلامنا على مبانين، هو يجب على مباني غيره، ويعتبر الاطمئنان في حدوث السجود مو في بقائه. أجاب عن ذلك، قال: الجواب عن هذا النقض يتبين بذكر مدرك شرطية الاطمئنان. فهل المدرك دليل لبي أم دليل لفظي؟ فإن قلنا كما ذهب المشهور أن المدرك دليل لبي وهو التسالم، فمقتضى كون الدليل لبيا الاقتصار على القدر المتيقن. وما هو المتيقن؟ أن شرطية الاطمئنان معتبر حال الالتزام، بحيث لو لم يلتفت فالاطمئنان اساسا ليس بشرط، فشرطيته من الاول هي في خصوص حال الالتفات. فاذا لم يلتفت للاطمئنان الا بعد رفع الراس اصلا ما اخل بشيء، لان الاطمئنان حينئذ ليس بشرط اصلا، فهو ما اخل بشيء. وأما إذا كان المدرك دليلا لفظيا كما هو يرى، هو يرى أن الدليل لفظي، وهو قوله عليه السلام: إذا سجد فليتمكن، إذا سجد فليتمكن، فقد يقال إن مقتضى إطلاق الدليل اللفظي أن الإطمئنان شرط تهته أو لم يلتفت سهوا أو عمدا، فإذا لم يلتفت إلا بعد رفع الرأس خلاص ما سجد، لأنه لم يأتي شنو بالقيد المقوم له ألا وهو الاطمئنان. قد يقال لكنه يجيب، فقل مع ذلك لا يرد علينا الإشكال بملاحظة أمرين. بيتين وأسألكم الدعاء. الأمر الأول أن السجود عرفاً مو شرعاً، أن السجود عرفاً متقوم بحيثية الاعتماد، بأن يضع ثقل رأسه على الأرض، لا مطلق الوضع بل الوضع بنحو الاعتماد. فبما أن السجود عرفا متقوم بالاعتماد، والاعتماد لا محالة مساوق لدرجة من درجات الاطمئنان والاستقرار، فلا محالة الاطمئنان مقوم للسجود عرفان، مو بس شرعا عرفان. فإذا افترضنا أن شخصا وضع جبهته بدون اعتماد يعني بدون درجة من درجات الاطمئنان فهو لم يسجد، عرفا لم يسجد. فمتى ما وضع جبهته عن اعتماد فقد حصل الاطمئنان، تكوينا حصل الاطمئنان، قهرا حصل الاطمئنان، فقد سجد. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إن ظاهر الرواية اعتبار الاطمئنان بعد المفروضية عن صدق عنوان السجود، لأنه قال إذا سجد فليتمكن، ما قال إن أراد السجود فليتمكن، ما قال إن وضع جبهته فليتمكن، قال إذا سجد فليتمكن. ظاهره أن الاطمئنان معتبر شنو؟ بعد المفروضية عن صدق عنوان السجود، وهذا يدل بالمدلول الالتزامي يا مولانا على أن الاطمئنان ليس شرطا للسجود، وإنما هو واجب آخر كالذكر تماما. إذا سجدت فليكن عندك اطمئنان، فهذا واجب آخر في الصلاة غير السجود، وإن كان مقارنا له. نعم نعم. فعليه لو أخل بالاطمئنان عن سهو ولم يذكر إلا بعد رفع رأسه فإن سجوده صحيح، لأنه ما أخل بالسجود، ما أخل بواجب آخر كالذكر تماما. هذا تمام مقدماته. النتيجة ما هي؟ أن من سجد على ما لا يصح السجود عليه ولم يلتفت إلا بعد رفع الرأس فلم يأتي بالسجود، لأن المدار على السجود الشرعي، السجود الشرعي ما صح، فلا بد من إبداله بسجدة أخرى. وما حدث زيادة في السجود سهوان، وزيادة سجدة واحدة سهوان غير ضائر. لصحيحة منصور ابن حازم التي قرأها السيد، سألته عمن ذكر أنه زاد سجدة، قال لا تعاد الصلاة من سجدة وتعاد من ركعة. تم كلامه، رفع مقامه، والحمد لله رب العالمين.